الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
طيب إلى المغني، وإن شاء الله سهل الآن، يعني ليس بصعوبة. مسألة قال: والوضوء مرة يجزئ والثلاث أفضل. في قولي والوضوء مرة، أن يتوضأ مرة، يغسل وجهه مرة، يدين المرفقين مرة، والمسح مرة، وغسل الجنين مرة، الوضوء مرة يجزئ. يبقى هنا أراد المصنف أن يلفت الانتباه للمكلف أنه يدور بين الإجزاء والكمال، بين الإجزاء والكمال. فيقول: أما الإجزاء وما يجزئك وتسقط المطالبة وتصح الطهارة وتصح على أثرها الصلاة، هو أن يتوضأ مرة، والأكمل والأفضل والأعظم أجرا أن يتوضأ ثلاثا. إذا قال والثلاث أفضل، يبقى أنت البحث عندك في الإجزاء والأفضلية، في الإجزاء والكمال والإجزاء والأفضلية. الحق أن نقول أن المالكية لم يوقت توقيتا للغسل، مفتوحة عنده، وهذا أيضا مخالف لنص صريح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا يعني بعد المالكية في هذا الباب عن التأصيل. هو يقول الملكية يقولون عندنا المتواتر، عندنا قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فأمر بالغسل، وهذا الأمر مطلق، والمطلق يبقى على إطلاقه، من يأتي مقيد يقيده. قلنا جاء المقيد لكنكم لم تنتبهوا، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ثلاثا، قال: فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم. لذلك قال كثير من السلف: نخشى أن يأثم من أتى بالزيادة، يعني من غسل يده 4 مرات فإنه أساء وظلم. هل يأثم؟ الجمهور يرون أنه قد وقع في المكروه، هناك من يرى من وجوه المذاهب والظاهرية أنه بذلك يأثم، بل في الظاهرية أن الوضوء يبطل بذلك. هذه مسألة عظيمة جدا في تحقيق مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. فمالك لم يوقت لإطلاق فاغسلوا وجوهكم، قلنا الإطلاق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء وظلم. قال الأوزاعي وسيد بن عبد العزيز: والوضوء ثلاثا إلا غسل الرجلين فإنه نقيهما. وهذا أيضا فيه خبط ولغط وغلط، لأنه خالف السنة، ولأن النبي كل من وصف وضوءه لم يزد عن الثلاثة، قال: وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، كما حدث عثمان وحدث ابن أبي طالب وعبد بن زيد أيضا غسل رجليه ثلاثا. وعن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، روى البخاري. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، روى الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. وعن ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. والترمذي قال: أحسن شيء في الباب هو حديث ابن أبي طالب. وهذه دلالة واضحة جدا على أن أقصى الغسل في التوقيت ثلاثا، أقصى الغسل في التوقيت ثلاثا، وإن قل إلى مرة أجزأه وفاتت الأفضلية أو فات الكمال. وفعل النبي مبين للإطلاق عندما قال فاغسلوا وجوهكم، قال وأرجلكم، غسل النبي فلم يزد على ثلاثة، فبين الإطلاق حده بفعل النبي. والأقوى من ذلك إن كان يعتري الفعل ما يعتريه، القول جاء فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، فيكون هنا البيان الواضح الجلي على أن فوق الثلاثة تعدي وظلم. قال سعيد: حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي، طبعا هذا حديث ضعيف، العمي أصلا ضعيف، عن معاوية بن قرة عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة، ثم قال: هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به. ثم تحدث ساعة فقال: هذا وضوء من توضأ ضاعف الله له الأجر مرتين. هذا حديث ضعيف جدا، زي العمي متفق على ضعف. قال: ثم سكت ساعة وتحدث ساعة، قال: فتوضأ ثلاثا، قال: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. طبعا مفردات ابن ماجه عشان تعلم ضعيفة جدا، وهذا حديث رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم بصحيحه أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ وغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له الله ما تقدم من ذنبه. وإسباغ الوضوء مرتب على ذلك، إسباغ الوضوء مرتب على ذلك. لذلك نقول بأن أقصى التوقيت في الغسل ثلاثة، فالذي يغسل أكثر من ثلاثة فإنه وقع في المكروه على قول الجماهير، وقع في الإثم على قول بعض الوجوه، وقع بطل وضوءه على قول، وهذا القول صعب جدا. قال فصل: وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز، يعني نوع، غسل الوجه مرة وغسل يدين مرتين ومسح الرأس مرة وغسل الرجلين ثلاثا له ذلك. الحديث عن ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين أو تنوع ومسح برأسه مرة. فصل: وقال أحمد رحمه الله تعالى: ولا يزيد على الثلاثة إلا رجل مبتلى، مبتلى بالوسواس، يعني لا يزيد على الثلاثة إلا رجل مبتلى، مبتلى بالوسواس. وهذه مصيبة، يعني أنا أكثر الاتصالات تأتيني والله ليل نهار أنا أبكي من قلبي، وأنا ما أريد أن أرد لكن أقول الحاجة تجعلني أرد. الرجل يتصل فيها يقول لها: قلت لها قعدي، وكانت النية هنا لا أدري كانت طلاقا أم لا، تطلق ولا ما تطلق، هلك هلك. ورجل آخر يدخل يتصفح في النت على الطلاق المعلق لأنه يرى هل الطلاق يقع أم لا، وسوسة، والوسوسة في الماء، يقول: ساعة ساعة أتوضأ قبل أن أصلي. كل ذلك من الجهل أو التقعر في العلم الذي يؤدي للمرء بذلك. فاللهم احفظ علينا وعافنا وأنت أرحم الراحمين. لذلك قال أحمد: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. قال ابن مبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أناسا، وهذا قول في وجوه المذاهب، كما قلت هناك قول ببطلان الوضوء، لما؟ تطبيق القاعدة مطلق أن يقتضي الفساد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد تعدى وظلم أو أساء وظلم، هذا يتضمن النهي. خبر يراد به الإنشاء، أي لا تزيدوا على الثلاث، وعنده مطلق أن يقتضي الفساد. لستم من يرجح ذلك، لكن هذا كما قلت في خطورة التعدي على السنة. شوف انظر خطورة التعدي على السنة ماذا يحدث. وقال إبراهيم النخعي: تجديد الوضوء من الشيطان، ولو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أصحاب السنن الأربعة. قال: فقد أساء وظلم، وهنا تمسك به من قال بالبطلان، وأيضا تمسك به من قال بأنه يحرم عليه أن يزيد على الثلاثة. من انتهى نسي عضوا يأتي به وبعد كده يرتب ما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: وإذا فرغ من وضوئه استحب له أن يرفع نظر إلى السماء، ثم يقول ما رواه مسلم في صحيح عن عمر: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، والإسباغ أن يصل الماء إلى جميع العضو، فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء. فانظر هنا إلى فضيلة الوضوء، والله لو لم يكن في الوضوء إلا ذلك لتوضأ المرء 100 مرة لا 5 مرات في اليوم والليل، يعني يتوضأ ثم يعيد الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ممدحة، لا سيما إن لم يكن فيها، يعني من توضأ يقصد بذلك الدعاء في آخر الوضوء لكفاه. طبعا هناك أمر آخر جلل كثير من طلبة العلم لا ينتبهون له، بأن الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن كثرة الطهارة سبيل إلى محبة الرحمن والمحافظة عليه، سبيل لمحبة الرحمن. فيبقى عندك هنا فائدتان عظيمتان غفل عنها كثير من طلبة العلم، ولو سألتكم الآن أرى أنه لا أحد يستحضر ذلك. الأولى أنه يأخذ سبيل فتح أبواب الجنة الثمانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من يشاء. والأرقى من ذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن المتطهر حين حالة كونه متوضئا يأخذ السبب والسبيل إلى محبة الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. وزاد الترمذي قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا معنى ذلك أنك كلما توضأت ودعوت بذلك كنت من المتطهرين الذين يحبهم الرحمن، فهو سبيل إلى محبة الرحمن. يا لها من نعمة ويا لنا من مضيعين لما يكون فيه على الأقل محبة ربنا لنا. فصل: ولا بأس بالمعاونة على الوضوء، لما روى المغيرة بن شعبة وهذا في الصحيح أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، روى مسلم. ولما قال: فأهويت أنزع الخفين، قال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. وقد صب على النبي وضوءه في السفر وفي الحضر. وعن أم عياش، وكانت أم الرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أوضئ رسول الله، هي أمة أصلا، أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. روى ابن ماجه وروى أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك على 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 أن هذا أحمد يتمنى ذلك. الصحيح أن نقول: أما المعاونة فقد جاء عن ابن عباس أنه قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم واعتنى به حتى قام فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معاونة. أيضا جاء ربيعة بن كعب الأسلمي بوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ حتى قال له: سلني، قال: مرافقتك في الجنة. ولكن العلماء المأخذ عند الفقهاء بأن المعاونة على الوضوء فيها المنة، وللمرء أن يترفع على أن تكون المنة لأحد عليه. فهنا يتوضأ بمعاونة أو بغير معاونة، إما أن نقول أنها على الجواز أو نقول خلاف الأولى، لكن لا تنزل درجة الكراهة بحال من الأحوال. نعم، ولذلك قال: لا بأس، يجوز المعاونة على الوضوء، يجوز المعاونة. ولذلك قالوا: ولطالب العلم أن يهتم بعالمه فيصب عليه الماء للوضوء ولغسل اليد كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. قال الخلال عن أحمد أنه قال: لا بأس بالتنشيف. لما ترى في المسائل الفقهية يقول لك: لا بأس لا بأس، المعنى هنا أنها على الجواز، والأمر فعل أو ترك فالأمر سيان، أو ترك فالأمر سيان، هذا الذي أراده المصنف عندما يقول لك لا بأس. وقال: لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء. ورد عن السلام أنه أخذ المنديل واستخدمه، ورد أنه عرض عليه المنديل فرده كما في حديث ميمونة، فرأى أنه أخذ المنديل بعد الوضوء، وروى ذلك عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم، ونهى عنه جابر بن عبد الله وكره عبد الرحمن المهدي وجماعة من أهل العلم، لأن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتته بالمنديل فلم يردها، يعني لم يرد المنديل، وجعل ينفض الماء بيده، وهذا متفق عليه. والصحيح الراجح الأصل الإباحة، ولأن النبي فعل وترك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك فيجوز له ذلك، لأن النبي فعل وترك فجاز ذلك، ولذلك صح أن يقول لا بأس، صح العلماء أن يقولوا لا بأس. النبي لا يدل على الكراهة كما قلنا قبل ذلك، فإن النبي قد يترك المباح كما يفعله. وقد روى أبو بكر في الشافي بإسناده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان للنبي صلى الله عليه وسلم خلقة يتنشف بها بعد الوضوء. وسئل أحمد عن هذا فقال: منكر منكر، يعني الحديث هذا حديث منكر لم يصح. وعن قيس بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أتيناه بملحفة وتسي فالتحف بها، إلا أن الترمذي قال: يصح في هذا الباب شيء. والحق أن نقول: لا يكره أن يستخدم ولا يكره أن يترك، فالترك والفعل 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 سواء، الترك والفعل سواء. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لكم على التأخير. قال مسألة، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا توضأ لنافلة صلى الفريضة. هنا إذا توضأ لنافلة صلى الفريضة، لما؟ مع أنه الشرع جاء بالتفريق بين النافلة والفريضة، والشرع أيضا بين الفوارق البعيدة بين الفريضة والنفل. الفريضة لابد أن يصليها قائمة، لا يقعد قط إلا إذا كان يعني جاء إن كان معذورا، والنافلة له أن يصليها مضطجعا وإن كان من أقوى الناس. الفريضة له أن يومئ دون أن يركع ويسجد، وليس للفريضة ذلك، النافلة له ذلك. قد يسقط عن استقبال القبلة ولا يسقط عن الفريضة، يعني فيه فوارق هنا في هذا الباب. لكن قال وإذا توضأ للنافلة صلى الفريضة، ممكن أعرف المأخذ الفقهي من ذلك؟ الوجهة الفقهية فرسان الميدان، أريد الميدان الآن يشتعل، لأنك لهما الصلاة والأمر في فعل الصلاة ليس هيئتها، يعني نقول هذه اسمها تخطيط هندسي قريب جيد، لأنك لهما يفتقران لرفع الحدث. ممتازة يا عبد الله، قلنا أهل الشام يعني سهم أهل الشام يعلو، كلام صحيح، لأنه كلاهما صلاة وهذا صحيح. الحق أن يقال في هذا الباب، يعني أنت أسمراء أضعت الدرس الأول وأتيت في الدرس الثاني الذي تعانين منه معاناة شديدة، ما أفعل معك؟ الحق أن نقول كل صلاة حتى تصح لابد لها من رفع الحدث، كل صلاة حتى تصح لابد لها من رفع الحدث. فيكون الوجه الفقهي هنا توضأ للنافلة، فالنافلة لا تصح إلا بوضوء، لقول سلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة، ولا إذا قمتم إلى الصلاة، الصلاة ألف ولام الفريضة أو النافلة، فاغسلوا، فكان الأمر بها من أجل أنها صلاة كما قالت المهندسة، لأن كلاهما صلاة، فهذا الصحيح. فنقول رفع الحدث شرط في صحة الصلاة سواء كانت نافلة أم فريضة، فوضوء رفع به الحدث، فإن رفع الحدث انطبق الوصف فصحة الصلاة. وكما قال أبو عمر رونا الآن كلاهما صلاة وصلاة الشرط فيها الطهارة، نعم هذا صحيح، ولأن النافلة تحتاج إلى رفع الحدث كما أن الفريضة تحتاج إلى رفع الحدث، والحدث مانع من الصلاة، ورفع المانع الحاضر يبقى الأمر على الإباحة. قال فصل يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث، فصل ويجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث، ولا نعلم في هذا خلافا، هذا إجماع، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن القاسم سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من 5 مرات بوضوء واحد، قال ما بأس بهذا إذا لم ينتقد وضوءه، ما ظننت أن أحدا أنكر هذا. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح صلى 5 صلوات بإيش؟ بوضوء واحد. ولما سأله عمر قال عمدا فعلت يا عمر، قال رأيتك فعلت أمرا لم تكن تفعله، قال عمدا فعلت يا عمر، ليعلم الناس أن الوصف المنطبق ما دام على الطهارة له أن يصلي. وروى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت وكيف كنت تصنعون؟ قال كان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، رواه البخاري وأبو داود. وفي مسلم أيضا عن بريدة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا فعلت، عمدا صنعت يا عمر. وتجديد الوضوء مستحب، طبعا الاستحباب هنا لابد له من دليل، لابد أن تعلم أن القاعدة الأصولية لا تقول على أمر فيه الكراهة أو فيه الاستحباب إلا بنص إلا بدليل. أحمد قال يستحب تجديد الوضوء، لما؟ أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وذلك مروينا من الحديث عن لطيف الهذلي قال رأيت ابن عمر يوما توضأ لكل صلاة، فقلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء يعني عند كل صلاة؟ قال لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات ما لم يحدث، ولكني سمعت رسول الله يقول من توضأ على طهر فله 10 حسنات، إنما رغبة في الحسنات. هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف. جاء عن أحمد أنه لا فضل في تجديد الوضوء، وهذا خطأ مبين. طبعا هو قال لم يصح الأول أصح عن أحمد، وإحنا عندنا أدلة تغنينا عن الحديث الضعيف، هو قول الله تعالى إن الله يحب التوابين، يحب التوابين المتطهرين، صيغة مبالغة، فضل الوضوء إلا مؤمن، وفعلا السلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة، هذا كله يدل على 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 سنية ذلك. نقف عند هذه المسألة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. لو هناك أسئلة تفضلوا، نحن معكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.